كم رقم الأثر؟
عندي 509 جامع في الحال التي ينال بها العلم.
أزلنا في الحال؟
نعم.
محمد سعيد تحدث بأن الحديث يهيج الحديث، قرأنا هذا، تذاكر الحديث لأنه يهيج. بعده
510، وأخبرنا بعض أصحابنا الأخير
وأخبر بعض أصحابنا محمد
نعم.
بن عمرو
نعم
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وأخرج بإسناده في جامع في الحال التي ينال بها العلم إلى إبراهيم بن الأشعث قال: سألت فضيل بن عياض عن الصبر على المصيبات فقال: ألا تبث. وسألته عن الزهد فقال: الزهد هو القناعة وهو الغنى.
طيب، الآن مطلوب من طالب العلم أمور، انتبه لها الآن. ما يجتمع طالب علم، طلب علم وتعلق بالدنيا وإغراق في ملذاتها، لأن هذا سيشغلك عن الطلب والبحث ويثقلك عن القيام بآثار العلم من إنكار المنكر وإلى آخره. لا أنكر على فلان، فلان يزعل أفقد دنيا معه، فلان متعلق بالدنيا لا بد تبتها، طلقها بالثلاث، ولا بد تعلم خلق الصبر سيما في المصيبات. طالب علم إذا ما عنده صبر، توفي ولده، توفيت أمه، صار له حادث حريق، حرق بيته وذهب ماله، خلاص يقعد شهر شهرين ثلاثة يفكر في مصيبته، كل ما قعد معه يبث المصيبة. قال: سألت الفضيل، هذا إبراهيم الأشعث، عن الصبر في المصيبات، كيف أعرف فلان صبر في المصيبات؟ ما يبث، صار لي كذا وصار لي كذا، شفت صار لي، خلاص خليه في قلبك واصبر على ما صابك، فإن ذلك من عزم إيش الأمور. فبثوا على وجه الجزع لا ينبغي، والصبر هو الحبس، حبس اللسان عن التشكي، الصبر على المصيبة لا تبثها، واضح؟ فمن أنزل فاقته بالناس يوشك، كما في الحديث، ألا ترفع عن الفاقة، لا تزال ما دام ينزلها بالناس حتى يفعل مثل من الأنبياء، أيوب: ربي إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنزلها بالله رفعت عنه، توكل عليه رفعت، ما أنزلها بأحد غير الله، واضح؟ فهذا طالب العلم يصبر. والزهد، الزهد ترك ما قد يشغل عن الآخرة، هذا الزهد. عنده طالب، عنده جار، عنده صاحب لسانه حلو يسليه، لكن في نفس الوقت يشغله عن الآخرة، يتثبت إذا صار معه عن الصلاة أدراك التكبير الأولى، يسهر معه دائما يروح عليه صلاة الفجر من حلاوة لسانه. الزهد أن يقطع علاقته بهذا الصاحب، يشوف له صاحب يعينه على الطاعة، أنه يشغل على الآخرة. فالزهد منه ما هو إيش واجب، كالزهد في المحرمات كالزنا، منه ما هو مستحب، أن يشغل كل ما يتغلب على ظنه، يغلب على ظنه أنه يشغل عن الآخرة يتركه خلاص. أعطيكم مثل في المستحب في الزهد، كان النبي اللهم صلي عليه يدخل منزله فيرى ستر جميل المنظر فيه صورة طائر، هذا قبل أن يحرم التصوير، قبل يدخل يبدأ النبي ينظر له كأحدنا بشر، النبي يعني يقع في شيء بإعجاب بهذا الستار. فيوم الأيام قال لعائشة، سواء من أول مرة لعله حتى من أول مرة، قال: أميطي قرامك هذا عنا يا عائشة، فإنه يذكرني الدنيا. تعظيمه، فيقع في قلبي موقع يشغلني، يعني شيلي كل ما يشغلني على آخر. شف هذا الآن فعل النبي بالنسبة لنا، إذا صار عندنا جابت يعني الدنيا في قلوبنا، في أيدينا ليس في قلوبنا، لكن جابت المرأة شيء اشترته، خلى الدنيا مو في أيدينا في قلوبنا، شيء منظر غريب عجيب إلى آخره. صرت كل ما أقرأ قرآن أطالع فيه في الصالون، واتثبت على قراءة القرآن شوي 5 دقائق، يعني أنا أعالج نفسي وارجع. طيب، التخلص من هذا إيش؟ مستحب لكمال التعلق بالآخرة. فإذن الزهد ترك ما قد يشغلك عن الآخرة وتثاب عليه. يثيبك الله على أنك تركت هذا الشيء الحلو والجميل لكنه صار يشغلك عن الآخرة. يحدثوني عن شيخ فاضل أعرف اسمه، والخبر ما جاء منه من أصحابه، قال: تزوج بفتاة أو امرأة باهرة الجمال، الله أعطاها جمال يعني انصح كما يقول العامة، مو طبيعي يعني، مو عادي يعني، فوق العادي. يقول: فصار يسرق كل شوي، سواء لجماعة أو غير جماعة، يسرق النظر إليها ويسرق النظر إليها، يسرق النظر إليها. أشغلته، بيفتح كتاب، يروح الصلاة يتأخر، طلقها. بس كيف قدر يطلقها الله أعلم، هذه بلا قوة في إيمان. فالمقصود الزهد ترك كل ما قد يشغلك عن الآخرة. ما يشغلك عن إيش؟ إن الآخرة خير وأبقى. نعم نعم، اقرأ.
قال: وسألته عن الورع، قال: اجتناب المحارم. وسألته عن التواضع، فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته، ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه.
هذا التواضع، لأن الكبر بطر الحق أي جحده، سير التواضع قبول الحق ولو من أصغر منك، هذا يقول لك متواضع، تقبل الحق ولو من أصغر منك. يقول ابن عباس: خذ الحكمة وإن نطق بها السفيه. شوف واحد أقل منك عقل، أقل منك مرتبة، قال لك حكمة، طالعت لقيتها صحيحة، قال: اقبلها ولو كان أقل منك وأصغر منك. هذا يدل لك متواضع، لأن المتكبر لن يقبلها ولو من فوقه، فضلا عن يكون دونه. الكبر بطر الحق أي جحده ورده، ما يقبل، هذا متكبر. ولن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من علامات التواضع إذن أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته، ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله. عندكم مثال من فعل النبي لقبول الحق من أجهل الناس ومن أكفر الناس قبله النبي؟ قبل النبي من شخصين أكفر وأجهل الناس، من هم؟ يهودي وشيطان. اليهودي جاء قال له: يا رسول الله، يا محمد، إنكم تشركون، تقول: ما شاء الله وشئت. فقال النبي لأصحابه: قولوا ما شاء الله ثم شئت قبل الحق. شيطان أبو هريرة حرس زكاة رمضان، فجاء الشيطان، والشيطان جني، وأعطاه الله القدرة إما يركز كذا في شيء ويقصد ويتحول، يتحول إلى رجل، يتحول لبس، لقط. الشن عنده قدرة على التحول، منها حيايا ومنهم قطط منهم، المهم تحول وعنده قدرة مثلا ايش الطريقه اللي يسويها؟ الله اعلم. يركز انه يتحول لفلان، ايش بفلان حول تشوفه تقول هذا مثلا اخونا وائل، يقدر اخوي شقيقي يحدثنا يقول بيت الجدة بمكة كان الدار أو الطابق الأوسط مهجورا، ما في أحد، بدأ له شاب يقعد فيه مهجور ما في شيء، ما في بعض الناس يقعد كذا في الضحى يدور ما في شيء، قال أروح أجلس. يقول فذهبت فدخلت في الدار، أخي الشقيق يقول دخلت في الدار مشيت فيه إلى أن وصلت ما يسامت المطبخ، فرأيت جدتي كما هي واقفة بظهرها، فاستعجبت وجيه بهذا الوقت وليش تنزل في مكانها، فإما ناداها جدتي بيقولها ليش نازلة، ما ردت. قال حتى انتقلت بوجهها إلى جهتي ومرت بجانبي فحسست كل جسمي من أسفل عليه يقشعر، وأعطتني كلمة ولا تكاد يمكن تنظر إلي، قالت أنا لست بجدتك وجدت، فعرفت أنها جنية. فالمقصود أنه الشياطين يعطى القدرة للتحول، فهذا تحول إلى شورة شخص يحثو من صدقة رمضان أمسك بها أبو هريرة، قال أرفع عنك للرسول، دعني أنا عندي عيال، تعرف شياطين يكذبون، ويعرف معنى أن يرفع للرسول، يحرقه بالذكر يحرقه به، لا ترفعني أنا عندي عيال، تركه حكى للنبي قال كذبك سيف يعود، ترى شيطان يعني، وعاد وعاد فعلا. فقال له إيش؟ فقال له أعلمك كلمات إذا نمت فقراءة الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ. هنا النبي صد أقر الشيطان على هذا، إذا انظروا كيف الحق أخذه مرة من شيطان من، لكن لا يعني اليوم أن تحضر عند مبتدعة يحرشونك على ولي الأمر ويقول باخذ منهم الحق اترك الباطن، ما عندك تمييز، فهذا في حال يميز، النبي ميز، واضح؟ نعم اقرأ.
قال وكان يقال علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم، فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. وقال محمد بن مناذر ابذل العلم ولا تبخل به وإلى علمك علما فاستفد، وتلقى العلم من مستوثق ليس يعتاد من العلم الصفد، فاغتنمها حكمة بالغة ليس فيها للأهل الدين مدد. وفيما رواه شيخنا عيسى ابن سعيد المقري عن أبي بكر محمد بن صالح الأبهري أنه أنشده لبعضهم إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستزد علما نسي ما تعلم، وكم جامع للعلم في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه علما. وقال آخر لا يدرك العلم إلا كل مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم،
أما الهمة الدنيا ينسى، همته مطعومة، همته زيارة، همته يسافر يتمشى، همته ما عنده هم في القرطاس ولا يحنده كتب يقرأ وقت الفراغ ويبحث ويسجل ملاحظات ويباحث العلماء، ما ينال العلم، همته في بطنه ولا في عينه؟ عينه بيشوف تفرج، بطنه يعبي بطنه من هنا ومن هنا، هذا كيف يستفيد؟ خل همتك يا طالب العلم القرطاسة والقلم، خلي همتك بالقرطاس والقلم، عجيب همك الدنيا التنزه الزيارات الكثرة تروح عند هذا يوم شوي عند ذاك، يلا قول مشي على البحر نشرب من قهوة، يلا ضيعت وقتك يا أخي، لا منع بترويح النفس، كان بعض الصحابة أو بعض الصحابة يخرجون للبستان، لكن متى؟ مرة بالأسبوع، ساعة، مو بهمته كل يوم كل يوم. نعم.
وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. فقال أبو هريرة: كفى بتركك له تضييعا.
أي نعم، إذا تركت العلم المذاكرة من الحضور، حضرت حلقة وغبت عشرة، ما تتابع ولا تبحث في المنزل ولا تحفظ ولا تدارس العلم العلماء ولا أقرانك، سينسى العلم حينئذ. نلتقيكم إن شاء الله في مسجد خديجة بغلف بعد صلاة المغرب في شرح سنن الدارمي والعقيدة الواسطية، والله أعلم. صلوا المغرب هناك حتى تدرك أول الدرس، والحمد لله رب العالمين.